قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالبيت طلبا لغرتهم، يعني إشارة إلى عنصر المفاجأة في القتال. وجواز السفر وحده للحاجة، وجواز التمكين عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة، لأن الأصل أن الدين يسر، ونحن لا ينبغي أن نتعبد بتكلف المسافة. يعني إذا كان هناك طريقان إلى المسجد، طريق مناهج وسهل، وطريق آخر وعر فيه يعني الهوام وفيه الأشياء الضارة والسكر وكذا وكذا مما يؤذي ويسق على الناس، فلمجرد اختيار المشقة الإسلام لا يرضى ذلك من المسلمين، أن الإنسان يتكلف المشقة، لكن متى ما اختير بين أمرين يختار أيسرهما. واضح؟ فنحن لا نتعبد بتحري المشقة، وإنما نختار الأيسر والأسهل، إلا إذا كان لمصلحة كما في هذا الحديث، حيث اختار الطريق الذي فيه وعر الذي هو وعر لأجل مصلحة راجحة يعني أوجبت أو استدعت ذلك. وفي هذا الفصل أيضا جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإيجاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، يعني من نسبه إليها ومن لم يعرف الأصل في هذا الشخص فهذا يعذر لأنه لا يعرفه في الحقيقة، أما من يعرفه فيعرف من الأصل أن يستقصد استقامته وأحواله الأصلية، وفي هذه الحالة يعني يقسم عليه ما عرف من عادته. لأن خلاء القصوائي لولا خارق العادة لكان ما ظنه صحابته صحيحا، لولا خارق العادة وهو أن حدثاء حادث فيه، لولا هذا الخارق لكان ما ظنه الصحابة بها صحيحا من كونها خلأت، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في غمهم. وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل فجدروها بغير إذن ولم يعاتبهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبثها حادث فيه. وزاد ابن إسحاق عن مكة حبثها عن مكة عن حبثها حادث فيه عن مكة، إشارة إلى يعني ما وقع في قصة الفيل حينما أتى أبرهة النجاشي بجيشه يقصد هدم الكعبة، فلما أراد أن يقترب من الكعبة أو من مكة حبث الفيل فحفر دون ذلك وأرسلت عليهم الطير الأبابيل. فمعنى حدثها الله حدثها حادث الفيل أو حدثها الله عز وجل عن دخول مكة كما حدث الفيل عن دخولها. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وقفلهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى كبت الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة، لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين في حديث الفيل وفي هذا الحديث أيضا في الحديبية سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون. وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني يستجرون بإيمانهم أو يظهرون إيمانهم ويعذبون ويستضعفون. فلو طرق الصحابة مكة لما أذن أن يصاب ناس منهم بغير عمد، يعني إذا دخلوا مكة وحط القتال وهم لا يعرفون إخوانهم الذين يستجرون بإيمانهم ولا يظهرون به فربما قتلوا إخوانهم دون أن يفعلوا، وذلك ما أثار إليه الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تفروهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، لو تميزوا لنزل العذاب على الكفار، لكن منعهم الله من دخولها وحادثها حادث الفيل حتى لا يحصل قتال تقتلوا إخوانكم المؤمنين في مكة المستضعفين، تقتلوا إخوانكم المؤمنين في مكة الذين هم مستضعفون وأنتم لا تفعلون، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لكن لو كانوا متميزين عنهم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. لكن وجود هؤلاء المستضعفين حرص الله الناقة عن إيه؟ عن الاستطراد والدخول إلى مكة حتى لا يقع هذا القتال. ووقع للمهمة استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حادث الفيل على الله سبحانه وتعالى، فقال المراد حادثها أمر الله عز وجل. فهو يعني تخرج أو استبعد جواز هذه الكلمة أن يقال حادثها حادث الفيل إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الناس، فيقال حادثها الله حادث الفيل. وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حادث الفيل ونحوه. وكذا أجاب ابن المليق وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية. توقيفية بمعنى كما ذكرنا من قبل أن أمر الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله أوسع من الأسماء الحسنى، من إطلاق الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى توقيفية. لكن عند الإخبار عن أفعال الله هنا يمكن أن يحصل توسع كأن يقال حادث الفيل وغير ذلك من الأفعال أو الصفات. أي نعم. كمثلا والسماء بنيناها بأيدي فليس من أسماء الله الحسنى الباني، فعند الإخبار عن أفعال الله الأمر فيه سعة كما في هذا والسماء بنيناها بأيدي، لكن ليس من أسماء الحسنى الباني مثلا. أو مثلا ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، مثلا لا يستثنى منها الوافي. وإن كان لا يسرع بنقص أو لا يستمر بنقص، لكن من أجاز الاختصاص في الأسماء الحسنى أجاز مثل هذا ما دام ليس فيه يعني ما يشعر بالنقص كالوافي مثلا. وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة، يعني في تشبيه من الجهة العامة، الجهة العامة اللي هي ايه؟ لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل المحض وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق المحض، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقا. أما من أهل الباطل فواضح، وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره، وهو ايه؟ فإن يحصل قتال يؤدي إلى قتل المؤمنين المستشفين بإيمانهم. وفيه ضرب المثل واعتبار من بقى في من مضى. قال الخطابي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم فقال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطفا يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فتعظيم حرمات الله يعني ترك القتال في الحرم والجلوس إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء. واستغل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية: علامة الإذن التيسير وعكسه وفيه نظر. الصوفية أخذوا من هذه القصة أو استدل لهم أو لقولهم علامة الإذن التيسير، يعني علامة إذن الله في شيء ما أن يسره لك، وعلامة عدم إذن الله في أن لا يسره لك. يقول الحافظ: وفيه نظر. وطبعا نعم فيه نظر، لأن الإنسان يعني يأخذ بأقصى قدر عند شروع الأعمال، وفإن كتب هذا يحاول بغي الأقصى لا يستسلم بلا يقول إيه علامة الإذن التيسير وعكسه. نعم. يقول: فقال الناس حل حل فألح، فقالوا قلأت القطواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلأت القطواء وما ذاك لها بكلف، ولكن حدثها حادث الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون لي خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فيه تأكيد القول باليمين، استعمال اليمين لتأكيد القول فيكون أدعى إلى القبول، واضح؟ فيكون أدعى إلى القبول. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف، الحلف في أكثر من 80 موضعا بعدة صيغ، منها هذه الصيغة: والذي نفسي بيده، الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأفعال الله عز وجل أو أسمائه وصفاته. فالحلف عبادة من العبادات القولية، فلا ينبغي أن يحلف إلا بالله، لأن الحلف عبادة، والحلف بالله عز وجل يتضمن إخبارا بأمور عدة، يتضمن إخبارا بأن الله سبحانه وتعالى الذي تحلف باسمه هو المطلع على ما في قلبك والعالم في الكتاب، وهو القادر على، وهو الذي يفيدك إن كنت صادقا ويعاقبك إن كنت كاذبا في هذا اليمين. فهذه الصفات كلها يعني ليست لسأل الذكر، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي الحلف إلا بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فالصرف اليمين الذي كسر التي كنت تعود عليها الإنسان أن يكون مباشرة بعدها لا إله إلا الله. يعني لا يجوز الحلف بغير الله حتى لو كان من الملائكة أو من الرسل أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو حال اليمين المصري، يمين المصريين الشهيرة والنبي. هذا لا يجوز ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بغير الله شرك، فضلا عمن يحلف بتربة أمه وتربة أبيه وشرفه وأولاده وحياته إلى آخر هذه الأقسام، كل هذا مما لا يجوز. نعم. قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة. طبعا هذا خلافا هو الحلف، يعني ما ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تليق باسم الله عز وجل، مش كل إنسان يحلف، وإنما يضع الحلف في الأمور العظيمة الجليلة. واضح، لأن بعض الناس يتنازلون في الحلف بطريقة سديدة جدا، وبعض الناس كما حال النصارى بالعكس تماما، يتحرزون أو يتحرزون جدا من الحلف، ويقول لك صدقني صدقني صدقني، لأنهم ينظرون إلى موضوع الحلف غير 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 صحيح. لا، الحلف عبادة، عبادة فيها تعظيم لله عز وجل ما دامت في موضعها وما دامت في الأمور الجليلة والأمور العظيمة. واضح؟ فلا حرج عن الإخلاص من الحلف إذا كان في موضعه وفي تعظيم الله وليس في الأمور التافهة أو الحقيرة. وهذا من تعظيم اسم الله عز وجل أن يحلف به إلا في الأمور الجليلة. نعم. ويعفى طبعا عما كان لهوا من الدليل ما يقصده ولم يعقد عليه قلبه في قول تعالى: لا والله تعالى والله نعم والله الى اخره. والذي نفسي بيده لا يسالوني خطفه اي خصله يعظمون فيها حرمات الله، اي من ترك الختان في الحرم. وفي روايه ابن اسحاق: لا يسالونني فيها صله الرحم. ولا شك ان الرحم من جمله حرمات الله. وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم، لأنهم كانوا في الحرم أو على الأقل ذكر حدود الحرم، فرق قريب من حدود الحرم، وحرمة الشهر الحرام لأنهم خرجوا في الإيه؟ في ذي القعدة، وحرمة الإحرام لأنهم كانوا في حالة إحرام وفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام. هذا القول الأخير فيه نظر، يعني ان المقصود بالحرمات حرمه الحرم وحرمه الشهر وحرمه الاحرام. لماذا؟ لان المشركين لو عظموا الاحرام ما صدوه عن دخول البيت. فهذا القول الذي قاله بعض العلماء ان المقصود لا يسالون خطاقا يعظمون فيها حرمات الله، من الفعل هنا يعظمون فيها حرمات الله ان لا يصعود على مين؟ على المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم: اي خطه يعرضوها عليها فيها تعظيم لحرمات الله أجيبهم إليه. فمن الذين يعظمون المشركين؟ ثم لو كان هذا القول راجحا وهو أن المقصود بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام لما صدوهم عن البيت، فدل على أن ليس هذا هو يعني المقصود، إلا أعطيتهم إياها يعني إلا أجبتهم إليها. ثم جذرها فوثبت، يعني جذر الرسول عليه الصلاة والسلام النقص فوثبت يعني قامت، فعجل عنهم. وفي رواية ابن سعد: فولى راجعا. وفي رواية ابن اسحاق: فقال للناس: انزلوا. قال: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ننزل عليه، لان المسلمين كانوا قد سبقوا الى المياه دون المسلمين. فعجل عنهم حتى نزل باقصى الحديبيه على ثمر قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، على ثمر اي حفيره فيها ماء مكمول اي ماء قليل. وفي روايه او قوله قليل الماء، لان بعض الناس يقولون ان السمك لغه هو الماء الكثير، فاضاف قوله على سمد قليل الماء ليدفع توهم لغة من يقول إن السمد هو الماء الكثيف. يتبرده الناس تبرضا، يعني التبرد هو الأخذ قليلا قليلا، والصرف اليسير من العطاء، وقيل هو جمع الماء بالكفين، يعني قلة الماء يجمعونه بالكفين. وذكر أبو الأسود عن عروة قال: وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية في حر كبير وليس بها إلا بئر واحدة. يقول: فعدل عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبسه الناس حتى مزحوه، فلم يلبسه الناس حتى مزحوه من الإلباس، يعني لم يتركوه يلبس أي يخيم، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، يعني انتهى هذا الماء بسرعة لأن العدد كبير والماء قليل فنزحوه. وسقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطر فانتزع سهما من كنانته، يعني أخرج سهما من جعبته، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه فيه، أن يضعوه في هذا البئر، سهم من كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البئر، فوالله ما زال يجيك لهم بالري حتى صبروا عنه. فصار الماء في هذا البئر وعظم جدا، وظال يجيك لهم بالري حتى صبروا عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ايضا في قصه الحديبيه في حديث البراء بن عازب في البخاري ايضا انه عليه السلام جلس على البئر في روايه اخرى جلس على البئر ثم دعا باناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال: دعوها ساعه ثم انهم ارتووا بعد ذلك. فيمكن ان يكون الامران وقع مع السهم وايضا مضمضت النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وروى الوقدي من طريق اوس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في الدم ثم أفرغه فيها وانتزع السهم ووضعه فيها، ورواية أخرى أنه تمضمض في ذلك وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا تفارق تفارق. وفي حديث جابر عطس الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إكوة فتوضأ منها فوضع يده فيها فجعل الماء يدور من بين أصابعه، وكأن ذلك كان قبل حقة البئر، والله تعالى أعلم. وفي هذا القصد معجزات ظاهرة، معجزات ظاهرة، هذه لا شك من آيات النبوة، قد تواتر فوران الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة. أيضا في هذا الحديث بركة سلاحه وما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع نبع الماء من أصابعه في عدة مواضع غير هذه. قوله الجديد أي يكون بالريح أو بالريح حتى صبروا عنه، أي رجعوا رواء بعد نزلهم، يعني ما وردوا الماء رجعوا عنه رواء بعدما ارتووا وذهب عطشهم، وجاءت بسعد حتى وشرفوا بآليتهم جلوسا على كثير البئر، كان يجلسون على كثير البئر وشرفوا بإذن الآلية لشدة الارتفاع الماء لم تكن في الصاع كما كانت الأول، وإنما ارتفعت جدا فجلسوا على كثير البئر بالآلية يأكلون الماء من فضلها. فبينما هم كذلك، هذا فصل آخر من قصة الحديبية، فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإهانة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطاطير وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجد لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما بثهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، فإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفرن الله أمره. فقال بذيل: فأبلغهم ما تقول. قول النبي صلى الله عليه أو قول الراوي فبينما هم كذلك إذ جاء بديل فبينهم أو أخرى فبينما هم كذلك إذ جاء بديل وبديل هذا صحابي المشهور في نفر من قومه وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل جهاد العيبة العيبة ما توضع فيه السياح لحفظها الموضع الذي توضع فيه السياح حتى تحفظ فيه السياح هذا هو العيبة حتى تحفظ فيه السياح والمقصود أنهم كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهم كانوا موضع النصح له والأمانة على سره وكأنه يعني شبه السطر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع السياح لأن موضع الاتجاع الأسرار هو السطر فشبه موضع اتجاع السر الذي هو الصدور من الإنسان بالعيبة التي هي موضع سجن السياح هذا معنى وكان عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأثم لهم على أسرائه وكانوا ينصحون له من أهل شهامة من أهل شهامة زاد ابن إسحاق في رواية وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة يعني إذا كان هناك حلم لأن خزاعة بمؤمنيها وكافريها كلاهما كان ناصحا للرسول عليه الصلاة والسلام هذا معنى هذا الكلام يعني ان خزاعة المؤمنون منهم كانوا عيبة وأيضا منهم المشركون كانوا في حال حلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنين له مع كونهم يعني مشركين وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان لمكة وقع عند الواقدين أن بديلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد غزوت ولا سلاح معك فقال لم نجد لقتال فتكلم أبو بكر فقال له بديل أنا لا أتهم ولا قومي وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة أصلا كان في خزاعة حلف بينه وبين بني هاشم فاستمر هذا الحلف حتى بعد الإسلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وطبعا هذا يؤخذ منه حكم شرعي وهو جواز استنصاح بعض المعاهدين واهل الذمه يمكن ان يستنصح المعاهد او الذمي اذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربه بايثارهم اهل الاسلام على غيرهم ولو كانوا من اهل دينهم ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم ولا يعد ذلك من موالاه الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل سوكة جمعهم وإنكاء بعضهم لبعض ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق واضح الاستعانة هنا بإيه؟ بالرأي فقط بالرأي والمشورة بالاستنصاح وبشرط أن تدل القرائن على نفعهم وأن تشهد التجارب لأنهم يميلون ويفضلون أهل الإسلام على غيرهم من الكفار حتى لو كانوا من أهل ملتهم نعم يقول فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل جهنم فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحليبية طبعا اتخطر على ذكر هذين اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي اتخطر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكه اجمع ترجو انسبهم الى هذين الاثنين فيقول اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبيه نزلوا اعداد مياه الحديبيه وجمعوا لك الحديث الاعداد نزلوا أعداد مياه الحديبية الأعداد جمع عد جمع عد وهو الماء الذي لا انقطاع له فهم كانوا سبقوا إلى الماء التي فيها الأبار والمياه الكثير التي لا تنقطع سبق إليها هؤلاء المشركون في مكة و نعم طبعا هذا يدل على أو يشعر بأن الحديبية كان فيها مياه كثيرة وأن قريشا سبقوا لم يمنون علينا فلهذا عطش المسلمون حين نزلوا على السمد المذكور. ومعهم العود المطاطيش، وفي بعض الروايات وجمعوا لك الاحاديث، لما قلنا التجمعات يعني تحديث التجمع، ومعهم العود المطاطيش. العود جمع عائد وهي الناقه ذات اللبن، والمطاطيش الامهات التي معها اطفالها. الحقيقه ان الانسان يصاب جدا اذا قرا الاحاديث الطويله، هذه الاحاديث الطويله تجد متعه الفصاحه ويعني حلاوه اللغه العربيه من هذا الحديث الطويل، مثل حديث الإفك، مثل هذا الحديث في قصة الحديبية، مثل حديث عجاب القرح وضع حديث ثمرة بن يلد وغيره، ومثل حديث أم الزرع، وهكذا تجد طعم اللغة العربية والتي نحن محرومون منها الآن في وقت هذا الركام الهائل من الركاكة والعجز والجهل في لغة العرب والعدوان عليها. فعلا نحن نحس بمعنى لغة عربية لما تكون هذه النصوص الرائعة، ونحس أننا نكاد نكون عاجل حينما نضطر كثيرا لصرح الغريب يعني تخطير الاتحاد في لغة القرآن. نعم. ومعهم العود المطاطيل، العود كما قلنا يملوك ذوات الملح، والمطاطيل هي الأمهات التي معها أطفالها. يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوا. إن النصارى معهم من عود المطاطيل، اتحروا معهم حين أتوا إلى خبيرية العود المطاطيل النوك ذوات اللبن حتى يشربوا من ألبانها إذا طال مدة الانتقام هناك. وهذا هذه الكلام عن إصرارهم على عدم السماح له المبيع السرد الدخول في مكة، وأنهم لم يرجعوا حتى يمنعوا. أو المقصود بقوله ومعهم العود المطاطيل أنه كما بذلك عن النساء معهن الأطفال، العود المطاطيل عن النساء معهم ومعهن أيضا الأطفال. والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإراقة طول المقام وليكون أسعى إلى عدم الفرار، ويحتمل إرادة المعنى الأعم. وفي بعض الروايات معهم العود المقاتل والنساء والصبيان، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال أحد، إن لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين. فإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما بثهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا يمكنن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. يعني انظروا إلى حلاوة الفصاحة وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته. يقول إن قريش نهكتهم الحرب، أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم، إما أضعفت قوتهم أو أضعفت أموالهم. فإن شاءوا نادتهم، يعني جعلت بيني وبينهم مدة، مدة حدنة، يفرق الحرب بيننا وبينهم خلال هذه المدة. هذا معنى فإن شاءوا نادتهم، اتفقوا معهم على مدة عقد تتوقف فيه يعني الحرب. ويخلوا بيني وبين الناس، أي من كفار العربي وغيرهم. وطبعا هذا هو مفتاح أو سر تسمية صلح الحديبية فتحا كما سنبين الله تعالى، وكما بينا من قبل أنه كان فتحا عظيما جدا لكل ما عمل كلمة. والسر هو في هذه الجملة بالذات في قول النبي ويخلوا بيني وبين الناس، لأن لما توقفت الحروب بدأ الصحابة كان من حقهم أن يتكلموا بدون حروب، فبدأ الحمية تهدأ عند أهل الفتح، وبدأ يستمعون، وبدأ الكافر يستمع إلى المؤمن ويعرض عليه الإسلام ومحاسنه وكذا وكذا، فكان هذا السبب في دخول الناس في دين الله أفواجا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن شاءوا ما بثهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، لأن هذا أعظم فتح للإسلام أن يخلى بين المسلمين والدعاة وبين الناس، لا تكون لك حواجز وموانع وتشويه وتسمية. إذا حصل ذلك فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما إذا حصل توقف أو يعني تحديد لانتشار الدعوة وليس هذا إلا لأن خصومة أعداء الإسلام دائما غير شريفة لا يعرفون معنى الشرف شرف الخصومة. هذا نصر بكل معنى الكلمة. والإسلام إذا مدى في أي مكان أو في أي زمان إذا سمح له بأن يتكلم المسلمون بحرية حقيقية وأن تسمى عليهم الحملات الشيطانية من وقتين للإرهابيين ومستبرتين وهذه الإصلاحات الغريبة التي تفض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن رحيل بين الناس وبين ذلك وكان المتكلمون باسم الإسلام أناسا على وعي وعلى علم وعلى بصيرة فالغالب أن العلي المخلدين الجهلة من الناس ينقذون أو حتى علماؤهم وعقلاؤهم فإنهم ينقذون ويدخلون في دين الله أصلا. لكن الذي يحصل أقوى سلاح من أسلحة الباطل هو التكويف الظالم وعدم معرفة طرف الخصوم. وإلا فلا يمكن للإسلام أن ينهزم أبدا في معركة شريفة لا يمكن سواء كانت معركة يعني قتالية أو معركة فكرية. في المعركة القتالية لأن المسلم في كل حال لا يهزم ما ينكر المسلم هزيمة أبدا إذا قتل في سبيل الله وهذا من هو الذي دلنا عليه القرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فسيقتل أو يغلب لم يقل فيهزم أو يغلب أو يغلب لا قال فيقتل أو يغلب. هذان الخياران هما اللذان سماهما الله سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. طيب الحسنى دي مؤنث إيه؟ أحسن مش حسن أحسن واضح يعني معناها أن كلاهما أحسن من بعض قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين فهي رب أو الشهادة فالشهيد الحديث هو لا يسقط وإنما يرتفع ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا يرتعد أعداء الإسلام بإذن من كلمة الجهاد إذا ذكرت فإنهم يرتعدون ويرتعدون لماذا لأنهم ذاقوا في خلال قرون طويلة ما معنى هذه الكلمة وتأثيرها عند المسلمين الذين يحبون الموت والقتل في سبيل الله كما يحبونهم الحياة ويعبدونها. فالمؤمن لا يمكن لا ينسب اليه هزيمه فيقتل او يغلب يقتل تنصيص نبيلا او يغلب يعني وهو هي عزه الدنيا اما الهزيمه فلا يهزم. كذلك ايضا في المواقع العلميه والمناظرات العلميه والفكريه اذا تقدر للنقاش والمناظره من هو من اهل العلم والبصيره في الحق فلا يمكن ان ينهزم لبعض حجه ابدا ولا يمكن ان يقف الباطل على الاطلاق امام عالم المسلم يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويحاج الناس بالادله. الشيء الوحيد الذي يحصل فيه غير ذلك هو التشويه المتعمد وتنكير الناس لصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالحيل الشيطانيه او بالقهر او غير ذلك من الاساليب غير الشريفه كما كنا. ايوه فلذلك هذه العباره الحقيقه في غايه الاهميه لا تمرن عليكم مرور الكرام فان شاءوا ما دفتهم مده ويخلوا بيني وبين الناس يضع الناس يستمعون دعوتي بدون تشويه وبدون حميه جاهليه وبدون فضل عن سبيل الله هذا هو جوهر الفتح في صلح البلدين. فان اظهر فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا. فان اظهر ويا للفصاحه يعني خير من نطق بالضاد صلى الله عليه واله وسلم فهو يقول لهم فإن أظهر فإن شاءوا فإن أظهر فإن شاءوا هذا شرط بعد شرط فإن أظهر شرط وإن شاءوا إيه شرط أنا جاي بعد ذلك شرط فبتين الجواب جواب مقدر فالأولى بالذات شرط بعد شرط والتقدير فإن ظهر غيرهم علي تفاهم المؤنة يعني من اتفق على هذا الصلح وهذه المدة فإن أحد من المسلمين من غير هؤلاء القرشيين الذين يعاهدونني في هذا الصلح أتى وغلبني وقضى علي فقد كفاهم المؤنة وأراحهم مني. وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا يعني قد استراحوا أي خوض. وفي رواية ابن إسحاق وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة أكيد اقترحوا في هذه الردة وإنما ردد ذا الأمر تلاحظون هنا هذا أيضا من النباء أو من السياسة أن نشوف كيفية إقناعهم بأن يقبلوا الصلح وغرض النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك هو إيه؟ كما فكر في ذات الكلام والذي نفسي بيده ما يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أذتهم في ذلك. الهدف هو تعظيم حرمات الله وعدم حصول قتال في الحرم وفي حالة الإحرام وفي سهل الحرام. فإن أظهر فإن تاءوا يعني ويلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد الأمر يعني إيه؟ جعل فيها احتمالين، إما أن يظهر إما أن يعني يلاحظ الخلف، إما أن يغلبه غيرهم واضح فرضا يعني، وإما أن يظهر هو فيكون قد استفادوا من هذه المدة أنهم يقووا ويستريحوا من القتال خاصة بعد قوله قد نهيتهم الحرب. وإنما ردد الأمر مع أنه صلى الله عليه وسلم جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك، فهذا على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم، فهذا نوع من التنزل في النقاش لا يضر صاحب الحق، لا يضر أبدا صاحب الحق، لذلك ممكن الإنسان في أثناء مناظرة أو مناقشة يأخذ هذا النوع من التنصف والتنزل لأن هدفك ليس إفحام الخصم وإنما هدفك أن تهديه إلى الحق، فممكن الإنسان في أثناء النقاش يأخذ نوع من التنزل والتحوير العبارة بحيث يحصل إيه جذب هذا الشخص إلى يعني الحقيقة. فقوله عليه السلام فإن أظهر فإن تائي يعني كل إن هذا ردده الرسول عليه السلام ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعل الخصم. ولهذه النقطة حدث القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه، فإن ظهر غيري عليه فقد استصرخ مني، وإن أظهر أنا فإن شاءوا إلى دخلوا فيما دخل فيه الناس. وإن كان وقع التصريح بهذا في رواية ابن إسحاق ونقول فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وفي رواية الأخرى فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يتبعون، فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدبا. يقول الحافظ الظاهر من بعض الرواة حدث هذه الجملة اللي هي أن يغلب النبي عليه السلام أو يظهر عليه أحد فحذفوها تأدبا، وإن بعض الروايات ذكرت فيه فحذفوها تأدبا واقتصروا على قوله فإن أظهر فإن شاءوا دخل فيما دخل فيه الناس. فكما ذكرنا قد يلجأ أو قد يحتاج الإنسان إلى هذا الأسلوب من التنزل في المحاورة والمناقشة، وهناك إشارة كثيرة لهذا في القرآن الكريم مثلا كما في سورة سبع نعم في سورة سبع وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإلا أو إياكم أرد الأمر على سبيل الإيه الاحتمال، إما أننا نحن الحق أو أنتم على الحق، وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا ذكر السورة بهذه الطريقة المستمرة هل يضر الحق شيئا؟ لا يضر، لكن هي فيها استنزال واستدراج للخط لكي يعني يعني ايه يكون اقرب الى امتداد الحق. في حاجه ثانيه نعم قول الشاهد في قصه يوسف وشاهد شاهد من اهلها بدا بالشيء الذي هو اقرب الى هواهم، الشيء الذي هو اقرب الى هواهم، لكن هل يضر هذا يوسف شيئا؟ ما يضر ما دام هو مع الحق. وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه كل من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. هذا موضع اخر، فهذا نوع من التنزل لاثبات النزاهه لمن تناقشه، فتقديم يعني وضع الامر مع انك جازم بالحق على صوره محتمله في نوع من الاستدراج واستنزال الخصم حتى يعي ما تقول وينقاد الى الحق. وقت اخر نعم قول مؤمن الف او وإن يكن كاذبا فعليه كذب، يطالبه أن يعمروا عقوله، وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. هذا دعوة إلى التذكر في أمر موسى عليه السلام والتعامل مع دعوته بالعقل والمنطق، إن يكن كاذبا فالكذب لن يضره لا يضر أحدا إلا هو فعليه كذب، فبالصبر له هو صادق او يهددكم بنزول عذاب الله وكذا وكذا، اذا خذوا الخمر بجديه، وان يكن كاذبا فعليه كذب، وان يكن صادقا يكذبكم بعض الذي يعدكم. هذا من التنزل مع ان موسى عليه السلام حاشاه طبعا من الكذب، ثم ايضا قول المؤمن ايضا يا قومي لكم الملك اليوم وظهرين في الارض. ثم انظر الى قوله فمن ينصرنا كلنا فمن باس الله ان جاءنا. ايضا في قصه يوسف فبدا بامع ياته قبل وعي اخيه كنا اتخذنا الراعي دفعا للتهمه عن نفسه وهكذا. ايضا قوله فان اظهر فان كان يقول فان اظهر فان شاء ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا ان شاءوا ان يدخلوا في الاسلام فعلوا والا قد جموا ان اصروا على قتالي يكونوا قد استراحوا واستردوا قوتهم ويستطيعون القتال بعد ذلك وانهم ابوا فانهم ابوا يعني هذه العروض كلها فهو الذي نفسي بيده لاقاتلنهم على امر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينفذن الله امره حتى تنفرد ثالثتي وهي صفحة العنق صفحة العنق الثالثة وكان بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه وقال الداودي المراد بقوله حتى تنفرد ثالثتي الموت أي حتى أموت لأقاتل لهم حتى أموت وأبقى منفردا في صدري منفردا في صدري ويحتمل أن يقول أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلته يعني أقاتلهم حتى لو لم يبقى احد يقاتلهم سوايا غيري وحدي فسوف اقاتلهم ولو كنت وحيدا. وقال ابن المنير لعله صلى الله عليه وسلم نبه بالادنى على الاعلى اي ان لي من القوه بالله والحول به ما يقتضي ان اقاتل عن دينه لو انفردت لو كنت وحيدا منفردا ليس معي اصحاب ولا انصار لقاتلت حتى لو كنت وحدي فقط فكيف لا اقاتل في سبيل اعزاز الدين مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاد بطائرهم في نصر دين الله تعالى يعني كنت وحدي لان اقاتل لهم فما ذلكم لو لم اكن وحدي ومعي اتباع وامصار سوف يبذلون ارواحهم في سبيل الله عز وجل ولينكرن الله امره اي لينبين الله امره في نصر دينه. نلاحظ هنا الجزم بعد التردد العباره الاولى اللي هي التي فيها التردد فان اظهر فان شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس الى اخره فذكر الصوره في التردد للحكمه التي اشرنا اليها. اما هنا في هذه الحاله فقال عليه الصلاه والسلام وانهم ابوا هو الذي نفسي بيده انظر الى الجد والقطع لاقاتلنهم على امر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله امره يعني لينفذن الله دينه ولينفذن الله دينه. يقول الحافظ وحسن الاتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على انه لم يرده الا على سبيل الفرض يعني ان التردد الذي وقع اولا ما كان الا على سبيل الفرض اما اعتقاد الحقيقي فهو جازم بان الله سوف ينفذ امره وينصر دينه عز وجل. اضف الى هذا ان النبي عليه السلام ارسل المسلمين عثمان في اثناء هذه المفاوضات لما ارسل عثمان رضي الله تعالى عنه الى مكه ارسله برساله الى المستضعفين من المؤمنين في مكه ارسله يبشرهم بفتح الله وبنصر الاسلام. فهذا معناه ايه من نفس التفسير طبعا يقع عن علم جازم وهو ان الله اخبره انه سوف يعز الاسلام وينصره ويفتح عليه فهذا ينضم الى قوله ولينفذن الله امره يعني انه كان جازما بوعد التحقق وعد الله بنصره وان التردد هذا كان على سبيل التنزل ومجرد الاضطراب فقط في اول الامر. وفي هذا الفصل النجب الى صله الرحم النجب الى صله الرحم لانه عليه السلام كان يعني نوى وعزم على انه يجيبهم لاي خطه فيها تعظيم حرمات الله التي منها صله الرحم والابقاء على من كان من اهلها وبذل النصيحه للقرابه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتدبير أمره. ولا شك هذا يعني التعبير يعني هو وحده درس يستحق أن يكون درسا مستقلا تستخرج منه العبر في قول النبي عليه السلام وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره ولينفذن الله امره يعني هذه اقوى بكثير الله تعالى اعلم مما يروى في الحديث الضعيف والله يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا الكافر هنا أقوى, وهذا حديث طبعا في البخاري صحيح. فيقولوا والذي نفسي بيده لا أقاتل أنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينفرد الله أمره. فقال هنيل فأغلرهم ما تقول, يعني فأذن له في الذهاب يغلرهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم, بادر في جناتي سفهاؤهم الذين لا عقل لهم وما يحكموا إلا الحمية الجاهلية. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء, مش عايزين نسمع, لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال غوي الرأي منهم هات ما سمعته, هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال لقوم ألستم بالوارث؟ قالوا بلى. قال أولستم بالوارث؟